إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم.
الحديث الذي استمعتم له آنفاً مستمعين الأفاضل هو نموذج لقسم مهم من أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام، يستهدف بالدرجة الأولى تربية الإنسان على الشعور الوجداني بالمسؤولية تجاه ما يقوله وتجاه الأوصاف التي يستخدمها لنفسه أو للآخرين. ونلمح في بلاغة هذا الحديث الشريف قوة إيقاعه في بعث روح المسؤولية عن الأقوال أمام الله عز وجل، الأمر الذي يشير إلى أهمية استشعار المؤمن لمسؤوليته أمام الله عز وجل بشأن ما يقوله، وإن كان قوله خارج دائرة المصادق المعروفة للذنوب اللسانية مثل الكذب الصريح، بل إن في الحديث الشريف نفسه ما ينبه بقوة إلى المصادق غير المعروفة ولكن الخطيرة جدا للكذب، وهذا ما نلمحه في استخدام الإمام عليه السلام لعبارات شديدة في التحذير مثل اتق الله فيقول الله لك كذبت وفجرت. أيها الإخوة والأخوات، لقد تضمن هذا المدخل التحذيري القوي نكتة بلاغية مهمة في حديث مولانا سيد الشهداء صلوات الله عليه، وهي لفت انتباه المخاطب إلى التعمق في فهم حقيقة التشيع لأهل البيت عليهم السلام، ودفعه بالتالي بصورة غير مباشرة إلى الاجتهاد في تحقيق حقيقة التشيع في نفسه لكي لا يحاسب يوم القيامة أمام الله عز وجل على ادعائه ما ليس فيه. فالحديث الشريف أحبتنا ينبهنا إلى أن للتشيع مواصفات ينبغي التحلي بها، فهو مقام سام يعني في جوهره التحلي بأخلاقيات من يتشيع لهم الإنسان. ولم يكتفي سيد الشهداء عليه السلام بالتنبيه لهذه الحقيقة، بل رسم الصفات الأساسية للشيعي الصادق لكي يعرفها المؤمن ويجتهد في التحلي بها، حيث قال إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. وفي هذا القول تذكير لطيف بالآية القرآنية المصرحة بأن الفلاح والفوز يوم القيامة هو لمن أتى الله بقلب سليم. وإضافة لذلك أعزائي المستمعين، فقد هدانا الإمام الحسين صلوات الله عليه إلى مفتاح التحلي بصفات شيعة أهل البيت المحمدية، وهو توفر القلب على محبتهم وموالاتهم صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، نستنير في ختامها بالإصغاء ثانية للحديث الشريف الذي تناولناه فيها، وهو روي في تفسير البرهان أن رجلا قال للإمام الحسين يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم، فأجابه عليه السلام اتق الله ولا تدعين شيئا فيقول الله لك كذبت وفجرت في دعواك. إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم.
كثافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك
قريب. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب شكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم واحدة ولكن يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
صدق الله العلي
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله
فتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى تفسير ميسر آخر من القرآن الكريم ضمن برنامج نهج الحياة. مستمعينا الكرام، سنكمل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة الأحقاف المباركة بدءا من الآية 15 بعد استماع تلاوتها، فكونوا معنا على بركة الله.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه
أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
أيها الأكارم، الكره في هذه الآية هو المشقة التي تنال الإنسان من ذاته، والكره هو ما يناله من الخارج فيما يحمل عليه ويلزم به. أما جملة وأوزعني أن أشكر صدق الله العلي العظيم تعني حقق في نفسي الرغبة في الشكر، لأن الوزع في اللغة له معان منها الولوع بالشيء. أما ما نتعلمه من هذه الآية المباركة، أولاً الأمر بالإحسان إلى الوالدين توصية الأديان كلها عبر التاريخ، ويستفاد هذا المعنى من استخدام الآية صيغة الماضي للأمر بالإحسان، فقال عز وجل ووصينا بدل نوصي. ثانياً يجب الإحسان إلى الوالدين مسلمين كان أم غير مسلمين. ثالثاً الشكر لله يحتاج إلى التأييد والدعم الإلهي. ورابعاً أفضل سبل الشكر لله تعالى هو العمل الصالح. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 16 من سورة الأحقاف المباركة.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
مما تشير إليه هذه الآية المباركة مستمعين الكرام هو أن الأعمال كلها مهما عظمت تفقد قيمتها إن لم يتقبلها الله عز وجل، حتى لو كانت بناء الكعبة. ومن هنا نجد النبي إبراهيم عليه السلام يطلب من الله أن يتقبل منه عمله في رفع القواعد من الكعبة مقترنا بالعمل. ومما تعلمنا هذه الآية المباركة أولاً قيمة العمل بقبوله عند الله. ثانياً لا ينحصر قبول الأعمال بالصالحين المعصومين، بل إن من يعصي ويتوب يقبل الله منه ويتجاوز عن سيئاته. وثالثاً مهمة الأنبياء عبر التاريخ كانت نقل الرسائل والوعود الإلهية للناس. والآن أيها الأحبة نصغي خاشعين إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة الأحقاف المباركة.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
مستمعين الكرام، كلمة أوف تقال لإظهار الانزعاج والغضب، وفيها شيء من الإهانة وسوء الأدب خاصة مع الأبوين، ومما تشير إليه لنا هاتان الآيتان هو أنه بعدما ذكر الله في الآية السابقة البر والإحسان بالوالدين وغيرهما مما ورد في الآية كالإيمان وشكر النعم الإلهية، تعرضت هذه الآية للحديث عن العقوق وعاقبة العاق، كما تشير إلى أن من لا يؤمن بالله يخسر، كما من أنعم الله به عليه في الدنيا ويتلفه من دون فائدة أو منفعة تعود عليه، ثم يحشر يوم القيامة خاسرا لا يلوي على شيء. ومما نستلهمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا على الرغم من عقوق الولد وصدور الإهانة عنه إلى والديه وقول أف لهما، إلا أن إيمان الوالدين ومحبتهما للولد يدعوانهما إلى الحرص على هدايته بدعوته مباشرة أو بالدعاء إلى الله بأن يهديه. ثانيا، الوالدان مسؤولان عن هداية الولد ودعوته إلى الحق، ومطالبان بالإصرار على ذلك مهما كان موقف الولد ورد فعله. ثالثا، من أسباب التربية تذكير الآباء أبناءهم بالآخرة والمعاد. ورابعا، عناد الأبناء في الكفر من موانع استجابة دعاء الوالدين في حقهم. إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، آملين أن تكون قد نالت رضاكم، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:36 لأدب المقاومة. قسم الأخبار في الساعة 1:00 على مدى 5 دقائق، يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:05. عند 12:00 على مدى 25 دقيقة، قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 12:29. في الساعة 3:00 قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم في الساعة 3:07. فلسطين اليوم عند 3:15 على الهواء مباشرة وفي 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤل وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحية الإيمان والإسلام أيها الأفاضل نبعثها لكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومين عبر برنامجكم أدب المقاومة، حيث سنتوقف هذا الأسبوع لنطل على قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد، الشاعر الذي وظف التراث الفلسطيني كمفردة من مفردات المقاومة. رافقونا أيها الكرام. أعزائنا الأفاضل، ولد الشاعر فواز عيد في جنوب طبرية عام 1938، ولقد جاء نبوغه مبكرا، فمنذ أن كان طالبا في الجامعة راح ينشر شعره في مجلة الآداب البيروتية المخصصة يومئذ لنخبة الكتاب في العالم العربي. وفي سنة 1963، أي يوم كان في 25 من سنوات عمره، نشرت له دار الآداب مجموعته الشعرية الأولى تحت هذا العنوان، في شمس دوار، حيث جاءت بمثابة حدث ثقافي بكر في سوريا خلال تلك الآونة، وذلك لأنها من أوائل المجموعات الشعرية الحديثة في هذا البلد. ثم تتالت مجموعاته حتى بلغت 5 يوم وفاته، وتجنح المجموعة الأولى في شمس دوار نحو توظيف الأساطير والموروث الشعبي الشفهي في بنية القصيدة. فقد جاء في المجموعة الأولى اسم شهرزاد عدة مرات، وذلك بوصفها رمزاً يوحي بالحلم أو بالحميم المنشود. وثمة الكثير من الإشارات إلى التراث الشعبي، ولا سيما إلى الحوت الذي يبتلع القمر ليلة الخسوف، وربما كان ذلك رمزاً للشر الذي يحاول أن يلتهم الخير، لكن دون أن ينجح في ذلك إلا مؤقتا وحسب. ولكن ما هو جدير بالملاحظة في هذه المجموعة الأولى، بل في شعر فواز بأسره، أن الوطن السليب، نعني فلسطين، لا يذكر صراحة أو على نحو مباشر، وإنما تؤشر عليه القصيدة تأشيرا وحسب، ولكنه تأشير لا يخفى على أحد، ولا بأس في مثال على ذلك. فقد جاء هذا المقطع الصغير في نهاية قصيدة من المجموعة الأولى عنوانها الفرسان، قول الشاعر: ترنموا ترنموا
غنوا، فدرب الليل آخره لنا، وغدا نعود إلى البيوت، نعود. تنفرج البيوت عن المناديل المنمنمة الرقيقة، عن يد بيضاء شاحبة تجس عروقنا. وهذا يعني أن الشاعر قد تعامل مع الكارثة الفلسطينية بالتلميح لا بالتصريح المباشر الذي لا صلة له بالشعر الحديث. ومما هو جدير بالتنويه أن الشاعر قد نشر كتابا عنوانه نهارات الدفلة، في ذلك الكتاب الذي هو كتابه النثري الوحيد ويضم ذكرياته عن عام النكبة، ولكنه أعرضها بأسلوب شاعري جميل، كما أنه قد بين مدى اللوعة التي رسختها تلك الكارثة في بنيته النفسية. ففي القصيدة التي تحمل المجموعة كلها عنوانها ونعني بباب البساتين والنوم، وهي قصيدة رائعة، يلتقي العائدون من الحرب بالنساء الباكيات، ثم تشتبك الأذرع القادمة، حيث يصور الشاعر هذا المشهد بقوله: بأي ذراعين تنتظران؟ بأي ذراعين تنتظران يعانق هذا الغريب غريبة؟ فتسأله: أين كنت؟ لماذا قطعت الرسائل عني؟ فما يصلان إلى بيتها في أقاصي المدينة حتى يصير حبيبا لها وتصير حبيبة؟ أيها الأحبة، حول شعرية الشاعر فواز عيد وشاعريته نتوقف عند الحوار التالي.
تحياتنا القلبية للناقد الأدبي والكاتب من سوريا الدكتور حسن حميد، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر فواز عيد الشاعر الفلسطيني تمتاز قصائده الشعرية بغنائية موسيقية عالية، وهو يميل إلى استنباط الموروث التاريخي والأسطوري والشعري، كذلك يميل إلى مراقبة التفاصيل اليومية. كيف ترون هذه الخصوصية في قصائده؟
بداية تحية لحضرتك وتحية لكل المستمعين لهذه الإذاعة العزيزة. فواز عيد هو شاعر كبير من الشعراء الفلسطينيين الذين عاش حياة النكبة طفلا وشابا. هو من بلدة اسمها صمخ، فهجر أهالي البلدة وجاءوا إلى المنطقة الأقرب إليهم وهي الأراضي السورية، فعاش في سوريا في المخيمات السورية وعانى ما عاناه أهل المخيمات من ظروف صعبة بعد الاقتلاع من الأرض وبعد الخروج من البلدة العزيزة اللي هي اسمها صمخ. فواز عيد درس اللغة العربية في جامعة دمشق وكان شاعرا مهما معروفا في الجامعة مع الكثير من الشعراء السوريين الذين يعني أصبحوا من أهل المكانة مثل ممدوع عدوان، مثل علي كنعان، أسماء كثيرة في سوريا هي التي شكلت المشهد الشعري في سوريا، وكان واحدا من أهم الشعراء في سوريا. الحضور الأول لقصيدة فواز عيد بمعانيها وألفاظها وموضوعاتها الفلسطينية بدأت حاضرة في المشهد الشعري العربي من خلال نشر هذه القصائد في مجلة الأداب اللبنانية، ولذلك عرف فواز عيد الشهرة مبكرا في أوائل الستينيات، وقد امتاز قصيده بشكل عام امتاز بأنه كان يتحدث في الموضوع الفلسطيني. قصيدة فواز عيد امتازت بأنها كانت بعيدة عن المباشرة، بعيدة عن الخطابية، بعيدة عن التوجيه والوعظ، وكانت قصيدة مهمة جدا في كليتها، كانت تتحدث عن الأراضي الفلسطينية وتتحدث عن ثنائية العدل والظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني أو الذي تعرضت له الكثير من الشعوب العربية في تونس، في الجزائر، في العراق، في الكثير من البلدان العربية التي كانت تعاني من ويلات الاستعمار. أهمية قصيدة فواز عيد لا تتحدث عن أشياء مباشرة وإنما كانت تتحدث في العمق، ولذلك استفادت هذه القصيدة التي كتبها فواز عيد استفادت من التراث العربي ومن التراث الإنساني بشكل عام، وأنها انتمت إلى مصفوفة القيم التي لها علاقة بالنبل والعدالة وبالإنسانية، والتي لها علاقة بالقيم الأخرى التي تناد بالكبرياء والعزة، خاصة لذلك إلى إيمانها أيضا باليقينية بأن المظلوم سينتصر حتى لو طالت الأيام أو امتدت الظروف الصعبة. هذه القصيدة عندما نقرأها نجد بأنها كانت التسلسل التاريخي لما اقترفته هو الأيدي الإسرائيلية الآثمة، وأيضا سنرى بأنه كان يشتغل على القصيدة من الناحية الفنية بشكل أساسي لكي تبقى، لأن الفنية داخل النص الأدبي هي التي تشكل المنش الحافظ لهذه القصيدة، بعيدا عن المناسبات وبعيدا عن الارتجال وبعيدا عن الحالة الطارئية التي تكتب القصيدة أحيانا تحت ضغط الانفعالات أو تحت ضغط العواطف بشكل أساسي. فواز كتب قصيدة لكي تتحدث عن التراث العربي الفلسطيني، وكتب قصيدة لكي تتحدث عن بطولات الكبرياء وحالات العمران وذراعة تشبث الفلسطيني بأرضه والظروف الصعبة التي تعرض لها الفلسطيني. قصيدة فواز عيد اعتنت بكل التفاصيل اليومية وبكل هذه البطولات الشعبية، فكان الشاعر الفلسطيني المقاوم أسس لمفهوم المقاومة أيضا في الأدب وفي الشعر، وكان أيضا هو من الشعراء الكبار الذين جعلوا هذه القصيدة ذات طعوم فنية وكبيرة، ولذلك أصبح فواز عيد ضيفا على المهرجانات الأدبية من المربد في العراق إلى المهرجانات التي كانت تقام في الشام هنا إلى المهرجانات الشعرية التي تقام في بيروت أو تقام في القاهرة. لا يحسب فقط على مشهدية الشعر الفلسطيني وحده، وإنما يحسب على مشهدية الشعر العربي أولا ثم على مشهدية الشعر العالمي لما امتازت به قصيدته من إنسانية، أو هذه المقارنة أو الموازنة ما بين ثنائية الظالم والمظلوم وبين الحق والباطل.
الشكر الجزير للدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، وفقكم الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نرحب بحضراتكم أينما كنتم وأنتم لازلتم برفقة هذا اللقاء، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد. والآن نعود لنتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة. أحبتنا الكرام، قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد لا تفقد بريقها، لأنها تعيدنا في كثير من نماذجه إلى براءتنا الأولى التي كانت بمنجاة من التشويه. لذلك ينتابنا الشعور الدافق عند قراءة شعره بأننا نقرأ لطفل كبير لم تستطع سنوات القهر والتشرد أن تمحو ملامح البراءة في وجهه المحروق بالشمس ووهج القصيدة. ومن هنا فإن ملامح هذه البراءة تتجلى من خلال إصرار الدفق الشعري على الغنائية والإحالة على الشعب الذي يرتبط ارتباطا وطيدا بالمكان الذي عاشه الشاعر قبل النكبة وبعدها. فالغنائية تبدو أحد أعمدة الشعر الذي يقوم عليها شعر فواز عيد، والشاعر يجمع القافية إلى المفردة الموسيقية لتقدم لنا وشيا إيقاعيا جميلا. رجعي نفنا هنا، نفنا هنا أندلسية، رجعي في الصدر أنفاس وفي الليل بقية. وثمة أيضا مستمعينا الكرام في شعره لغة محملة بالدلالة التي تفيد من الإحالة على ما هو راسخ في الذاكرة الثقافية، فهناك إشارات كثيرة إلى شخصيات تاريخية ذات كثافة شعورية وذات قدرة على محاورة الذاكرة واستنطاقها، مما يوحي بدور كبير كان فواز عيد يسعى إلى إعطائه للقارئ، إذ يحضر في شعره امرؤ القيس وحي بن يقظان وغيرهما بما تحمله هذه الشخصيات من رمز وقدرة على التعدد الدلالي، ويلمس قارئ فواز حضورا طاغيا للمكان لينتمي بذلك إلى جموع الأدباء الفلسطينيين الذين يريدون أن ينسجوا أمكنة من كلماتهم لتكون معادلا نفسيا لمكان لم تبق منه إلا الملامح وأحاديث الجدات. ففي قصيدة مقعد في الجوار يعلن الشاعر احتجاجه على الحاضر ويدينه ويستحضر فلسطين بتفاصيلها قبل أن يسري فيها زمن الاحتلال، فتحضر نابضة بالحيوية على مساحة الورق. يقول: تعيدين ترتيب ذاك المساء، تعيدين ترتيب ذاك المساء، النجوم ليافا، الصغار لقريتنا في الخليل، البحيرة تهوي إليها النوارس بيضاء مثل صباح من الثلج في نافذة. نعم أيها الأحبة، تبدو الذاكرة الشعبية مصدرا من مصادر الإلهام الحكائي لدى الشاعر، إذ يحول القصص التي ترويها الجدات إلى قصائد تبدو فيها مظاهر الحكاية واضحة جلية، وتبلغ إفادة هذا الشاعر ذروتها من الشعبي في قصيدة الأطفال والقمر التي يصور فيها الجهود الطفولية البريئة التي يقوم بها الصغار في مواجهة الموت الذي يسعى إلى ابتداع القمر، ويبدو الشاعر مؤمنا بقدرة الصغار على صياغة الحياة، إذ يعطيهم دورهم في الحفاظ على كل ما هو جميل، فهم إنما يقومون بدورهم نيابة عن الكبار، فالقمر لديهم آية الجمال ومعبر الأحلام، وإذ يدافعون عنه يدافعون أيضا عن رؤية الكبار له بوصفه رمزا من رموز الوضوح والتفتح والوعي، كما يصرح الشاعر بذلك في قوله: أكل البدر من يحيي لياليه سوانا يا أحبائي، اجمعوا الأحطاب رشوا وجهه بالملح والماء، اقرعوا القصدير لا تبكوا. إلى هنا أيها الأفاضل نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني المعاصر فواز عيد. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
ترحم العبد اللي